أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أنهينا قبل التعطيل الطويل الكلام في مقتضى القاعدة، واتضح فيما تقدم أن إجراء قاعدة القرعة في المقام يبتني على القول بجريانها في الموارد التي لا يكون الواقع فيها متعينا، كما في حالة تزاحم الحقوق أو إلى ما هنالك. وهذا محل كلام بين المحققين، وإن كان الصحيح في محله نتيجة بعض الروايات الصحيحة هو القول بجريان القرعة حتى في الموارد التي لا يكون فيها الواقع متعينا، ولا يخرج من هذا القاعدة إلا ما تسولم على خروجه هناك، كما في تزاحم حقوق الله تعالى، فإن أحدا من المحققين والفقهاء لا يجري قاعدة القرعة مع وجود المقتضي لجريانها بناء على تعميم مقتضى القاعدة فيها لما لو لم يكن هنالك واقع متعين، لأن إسلام أو حرية العبد عن أكثر من أمتين يعني عدم إمكان الاحتفاظ بالأكثر، ولا ترجيح لإحدى الإماء على الأخرى كما هو واضح. لا نريد أن نعيد ما تقدم. فعليه صار مقتضى القاعدة لا بالبيان الذي بينه السيد الخوي على الله مقامه الشريف، فإننا انتصرنا لسيد المستمسك رحمه الله على ما تقدم، ولكن مع ذلك النتيجة النهائية مبنائيا كانت تقول بجريان القرعة وتعيين المرأتين بالقرعة، لأنه لا دليل قلنا على مستوى مقتضى القاعدة على تخيير الزوج هو في أن يسرح أيتهن شاء. وناقشنا ولو عابرا يا إخوان، وانتبهوا لها النقطة هذه قلما أشير إليها سابقا، ناقشنا القول بأنه على كل حال بطلت زوجية الأمة الثالثة أو الأمتين الثالثة والرابعة. أقول لا دليل على هذا المعنى الذي هو ثابت، أنه لا يستطيع أن يحتفظ بالأمتين الثالثة والرابعة بعد أن صار حرا، لأن الحر ابتداء واستدامة لا يجوز له أن يتزوج بأكثر من أمتين، خلي الثالثة والرابعة تكونان حرتين. أما أنه بمجرد أن صار حرا بطلت زوجية أمتين، هذا من أين؟ لا دليل عليه. فليكن الإمساك الاستقراري بأكثر من أمتين لا يجوز، ولنلتزم بلوازمه. مو مهم أنه لا يجوز له بعد أن يعمل بمقتضيات الزوجية قبل أن يصلح الأمر وينتهي من تسريح ثنتين إن كنا أربعة أو واحدة إن كنا ثلاثة. هذا تقدم كل ممكن. فالتركيز من السيد الخوي على بطلان ما زاد على الثنتين ليس في محله، فإنه لم يبطل زوجية أحد، لا دليل على بطلان زوجية أحد، والأدلة لم تدل على المعنى. نعم دلت على أنه لا يمكن الإبقاء، أكثر من هذا ما دلت. فليجتمع هذا مع القول بالبطلان كما يجتمع مع القول إن صح التعبير بالتزلزل، فكل واحدة منهم متزلزلة حينئذ. إما القرعة تعينها وإما إن كان له الولاية على التعيين فهو الذي يعين. هذا كله بحسب مقتضى القاعدة كما تقدم. ولكن ذهب مشهور الفقهاء، طبعا من أقول المشهور يعني ممن تعرض للمسألة، وهم أصحاب الكتب الاستدلالية عادة، لأنهم في المتون المختصرة قلما تعرض لهذه المسألة، فالمسألة ما فيها إجماع تعبدي ولا شهرة حجة بناء على حجية الشهرة، بمعنى شهرة المتقدمين. فالقضية برمتها حينئذ تخضع لوجود الأدلة. مقتضى القاعدة تقدم أقول ذهب مشهور الفقهاء من المتأخرين أهل التنطيح والاستدلال إلى القول بولاية الزوج على تعيين أيتهن شاء، بمعنى تسريحها، ما تحتاج طلاق أصلا، والتخلي عنها لتبدأ بالاعتداد لتحل بعد ذلك للأزواج، وهي أمة أو لسيدها، لأن المتزوج لها قطعا هو غير سيدها، لأن السيد لا يصح زواجه من أمته، لأن الزواج لا يحصل به على شيء لم يكن يحصل به بالملك، بل العكس هو الصحيح، فإن ولايته عليها بالملك أقوى من ولايته عليها بالزواج نكاحا وإلى ما هناك. جيد، ما هو الدليل أيها المشهور؟ يظهر من المحققين أن دليلهم على هذا كما صرح صاحب الجواهر وغيره بعض المرويات والتي لم ترد في مسألتنا، ديروا بالكم يا إخوان، وردت في بعض المسائل الشبيهة بمسألتنا. لا بد أولا من استعراض هذه المرويات وهي روايتان، ثم بعد ذلك ننظر في سنديهما ودلالتيهما، هل تدلان على المطلوب لنخرج به عن القاعدة؟ لأن القاعدة ما أثبتت ولاية، القاعدة أقصى ما أمكننا الإثبات على أساسها القرعة. جيد، إذا كان الأمر على ما وصف فلنذهب إلى الروايتين، وهو المقام الثاني من البحث. الرواية الأولى في الجزء 20 من الوسائل، الباب 6 من أبواب ما يستوفى بالعدد، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، صفحة 524، الباب 6، وفيه رواية واحدة، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، وهو محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب القمي، هو شيخه المعروف، أكثر شيخ معروف لمحمد بن يحيى وهذا الشيخ، وهو ثقة جليل، عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة أو عقبة بن خالد، ومحمد بن عبد الله بن هلال هم لا تسأله توفيق، عن أبي عبد الله عليه السلام. هكذا السند وين؟ في الكافية. محمد بن عبد الله بن هلال ليس له توثيق خاص، رواه مع حذف المكرر حدود 30 رواية، 25، ما بين 25 إلى 30 رواية. ديروا بالكم يا إخوان، لراجع معجم رجال الحديث لا يغتر بعدد الروايات، فإن السيد عندما يقول روى في 55 أو في 50 مراده بحسب الإحصاء العددي للكتب الأربعة، وكثيرا ما يكون هناك تكرر نفس الرواية مرات عديدة متكررة في الكافي والتهذيبين وال، فينزل العدد إلى ثلث عادة. طب جيد، محمد بن عبد الله بن هلال ما إلى توثيق خاص، ذكر في كتب الرجال مو ما ذكر، ولكن لم يورد. لكن السيد الخوئي يعبر عن الرواية بالمعتبرة. من وين يعبر عنها بالمعتبرة؟ بحسب مبانيه لا طريقة إلى القول عنها بأنها معتبرة إلا أن الرجل من رجال كامل الزيارات، وهذا قبل أن يتراجع هو عن المبنى بطبيعة الحال، لأن تراجعها كان في أواخر حياته رضوان الله تعالى عليه. فمقتضى الصناعة العلمية أن السيد الخوئي لا يقول بوثاقة الرواية، وثاقة الراوي، ولا يقول باعتبار الرواية بالأكيد، لأن السيد الخوئي لا يقول لا بعمل مشهور ولا إلى ما هنالك. وعقبة بن خالد أيضا نفس الكلام، وإن كان أكثر رواية من محمد بن عبد الله بن هلال، ولكن عقبة بن خالد أيضا لا توثيق له، ذكر في بعض كتب الرجال لكن لا توثيق له. يظهر من بعض المرويات غير النقية سندا في كتاب الكشي أنه إمامي، لا شك في إماميته، من بعض الأسئلة والأجوبة للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وحوار جرى بين الأب وابنه علي بن عقبة. لكن على كل حال هذا ما يرغب بالتوثيق كما هو واضح، والسيد الخوي مع ذلك يوثق الرجل لنفس السبب، لأنه من رجال كامل. غريب اللي يقول، وسمعت هذه المقولة من بعض الفضلاء، أن تراجع السيد الخوي عن مبنى أحكام الزيارات ما يقدم ولا يؤخر شيء على مستوى الفتوى أو على مستوى النتائج، مع أن مثل هذه الرواية لو بنى على دلالتها كما بنى غيره لأثرت بشكل واضح. عموما هذان الرجلان لا توثيق لهما خاص. هل يوجد توثيق عام يمكن أن يستفاد منه لهما؟ أقول يا إخوان هذا يحتاج إلى شيء من التوسع في التوثيقات العامة، لأن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب يكثر في حدود أكثر من 15 مورد عن محمد بن عبد الله بن هلال، فهو إكثار جليل عن شخصه. القول بأنه من المعارف مجازفة كما ربما نسب إلى بعض المحققين، لأن شخصا لا يروي في كل الروايات سوى 15 إلى 20 رواية، هذا لا يقال عنه بأنه من المعارف يا إخوان، أو حتى 30 رواية إذا لم يكن يصدق عليه أنه أستاذ حديث في عصره. نعم إكثار جليل كمحمد بن الحسين بن أبي الخطاب قرينة لا بأس بها، لكن لا تصبح دليلا مستقلا على الوثاقة. عقبة بن خالد يختلف وضعه. عقبة بن خالد يا إخوان أكثر عنه علي بن الحسن بن فضال، وعلي بن الحسن بن فضال شهد في حقه النجاشي أنه قلما روى عن ضعيف، وقلنا بالنسبة للراوي المباشر ما يوجد تقسيم ثلاثي، إما ضعيف وإما ثقة، ما يوجد مجهول الحال. وعلى هذا الأساس قلما روى عن ضعيف، يعني هو لا يروي إلا عن ثقة إذا أكثر، هذه شهادة من النجاشي، وقد وجدناه أكثر عن عقبة بن خالد، فنوثق عقبة بن خالد بهذا الطريق. فيعود حينئذ توثيق عقبة بن خالد مو إلى شهادة علي بن حسن بن فضل، شهادة النجاش. هذا السند يا إخوان كما هو موجود في الكافي. أما في التهذيب فالموجود الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، هذا التهذيب الواصل إلينا، لكن الشيخ الحر يقول ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، مو عن محمد بن أحمد بن يحيى. إما النسخة اللي كانت عنده من التهذيب فيها محمد بن يحيى، وإما أنه هو صحح الرواية بهذا الشكل على نسخة الكافي عن محمد بن الحسين. ما هو الصحيح؟ أقول ثمرة لا يوجد، فإن سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن يحيى صحيح، وسنده أيضا إلى محمد بن أحمد بن يحيى أيضا صحيح، يعني إلى كلا الشخصيتين سنده صحيح، فثمر عملية وكلاهما ثقتان، لا يوجد ثمر عملية من هذه الجهة. لكن الظاهر أن الأصح هو ما صححه صاحب الوسائل، فإن محمد بن أحمد بن يحيى عادة لا يروي عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وإذا وجدت له موارد فهي نادرة جدا، لأنه في طبقته وليس في طبقة تلامذته في الحديث. بل شكك بعض المحققين في أن محمد بن أحمد بن يحيى يروي أساسا عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. أقول إمكان عقلي موجود لأنهما متعاصران، لكن عملا ليس تلميذا، هو قرين. فبقرينة رواية الكافي، وبقرينة أن محمد بن يحيى هو المذكور، وبقرينة وقوع التصحيح في كثير من الموارد في التهذيب، وهنا بين محمد بن يحيى ومحمد بن أحمد بن يحيى التقارب كبير، فالظاهر أن الأصح محمد بن يحيى، والثمرة منتفية كما قلنا. كما قلنا، فالرواية صناعية أنا لا أجزم بصحتها يا إخوة، والقول بصح تصحيحها لعمل المشهور بها لم نحرزه، فإنه لم نحرز أن المشهور استند إلى هذه الرواية، لأن المتأخرين هم الذين بحثوا هذا البحث، والذي يشهر هو شهرة المتقدمين. فعلى كل حال الأمر مشكل من حيث السند. عن أبي عبد الله عليه السلام في مجوسي أسلم، هذا اختصار يعني، سئل عن مجوسي أسلم وله سبع نسوة، يعني المجوس يجوزون الزيادة على أربع، وأسلمنا معه، معه طبعا مو رتبة، أسلمنا معه يعني في وقت واحد متعارف، كيف يصنع؟ قال يمسك أربعا ويطلق أو يطلق يصرح ثلاثا، ما يحتاج طلاق، إذا نكاحهن باطل بعد ما يحتاج طلاق، وصاحب الوسائل حملها على التخفيف، قال يطلق مخففة من الإطلاق أو مشددة من والطلاق لغوي لا شرعي، حتى لو شددناها يطلق يعني يصرح. ليش؟ لأنه ليس الطلاق الإصطلاحي، وهذا مو مهم، مو محل بحثنا فعلا. مورد الرواية منه يا أخوان؟ مورد الرواية المجوس الذي يسلم، محل كلامنا أين؟ العبد الذي يتحرر. طيب مقتضى القاعدة ما هو؟ مقتضى القاعدة ليس هذا الذي تقوله الرواية، فالرواية إذن على خلاف مقتضى القاعدة، فإذا كانت على خلاف مقتضى القاعدة فقد يقال لا بد من الاقتصار على موردها، احتمال الخصوصية للمجوسي الذي أسلم واردة، احنا ما نعلم بملاكات الأحكام، والقول بإلغاء الخصوصية في هذه الأمور التعبدية ليس على ما ينبغي، ليس على ما ينبغي إنصافا، فإن إسلام المجوسي من واد وتحرر الرق من واد آخر كما هو واضح. ها؟ المجوسي حر كلام، لا كلامه في التشاور، كلام في أنه كان يمكنه بحسب ملته أن يتمسك بسبعة، الآن بحسب ملته الجديدة اللي هي دين الإسلام لا يمكنه أن يتمسك بأكثر من أربعة. لا، العبد بحسب ملة الإسلام كان يمكنه أن يتمسك بأكثر من اثنتين من الإمام، الآن لا يمكنه التمسك بأكثر من اثنتين من الإمام.
يعني
لك بطلان واقعي وإنظار ظاهري، هذا على قاعدة لكل قوم النكاح، هذا صحة واقعية وبطلان واقعي. الآن بعد التحرر أحسنت، أحسنت. على هذا الأساس نقول كما قال السيد الخوئي، الصحيح والحق أن هذا أشبه ما يكون بالقياس يعني. وإن كان ذهب جهابذا يعني إلى الاستناد لمثل هذه الرواية، والذي يهون الخطب أن سندها غير تام عندنا يا أخوان كما هو واضح. الرواية الثانية التي استدل بها في المقام في الباب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 25 مو 20 جزء المجلد 20، الباب 25 الحديث الأول والثاني نفس الحديث، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، وسند الشيخ الصدوق إلى ابن أبي عمير صحيح، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام، السند واضح الصح. في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة طال يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى، يعني عقده صحيح، أصل العقد صحيح، مقتضى القاعدة أن أصل العقد ماذا؟ باطل. ويخلي سبيل الأخرى. وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال يخلي سبيل أيتهن شاء، أيضا مقتضى القاعدة أن عقد واحد على خمسة باطل لازم. الرواية تقول صحيح وهو مخير بأنه يسرح واحدة منهن مع أنهن متساويات في مقتضى القاعدة بناء على جريان القرعة في غير التعين الواقع أن نجري القرعة هنا أيضا، لكن جعلت ولاية للزوج أن هو يفعل لجيدة. مورد الرواية في شقيها، الرجل الذي يعقد على ما لا يصح التمسك به، إما أخت ثانية أو امرأة خامسة في عقد واحد، فقيل بالتباعض في العقد وجعلت الولاية للزوج يمسك ويسرح أيتهن شاء، فقيل إن هذا من وادينا، بل ذكر سيد المستمسك أن القول بالصحة وبمضمون الرواية في محل كلامنا أولى، لأنه في محل كلامنا النكاح كان صحيح بدءا والكلام في الاستدامة، أما هنا فالكلام من البداية والرواية صححت العقد من البداية وجعلته وليا على تسريح أيتهن شاء.
هذا ما يفيدنا في المقام، يفيدنا إذا كان متزوج أربع وتزوج بالخامس،
لا هذا باطل من البداية.
هذا لو
ما في شك أنه باطل،
لا لو صح هذا الرواية يفيدنا، بس هذا
لا لا خب يريد أن يقول بأن العقد على ما لا يصح التمسك به أصله صحيح، أصله غاية الأمر. ليش؟ لأنه ضم الصحيح إلى غير الصحيح فيه. في محل كلامنا العقد كان صحيحا أساسا، بقاء ما يفيدنا أصلا، ما يفيدنا، ما يفيدنا. أنا ما افتهمت الأولوية الدين والحقيقة. ليش ما افتهمت الأولوية؟ لأنه من جهة محل كلامنا نريد أن نرى أنه توجد أولوية أو لا توجد أولوية، ومن جهة محل كلامنا وهي جعله وليان من واد واحد وليس هناك أولوية في البيت. فإن احتملنا التعبد فهو من قبيل القياس، تعدي منه إلى محل كلامنا. إذا لم نحتمل التعدد فهو ليس من قبيل القياس. إذا ألغينا الخصوصية والكلام في الرواية هو الكلام في الرواية السابقة يا إخوان، من أين لنا أن نلغي الخصوصية؟ من أين لنا أن نلغي الخصوصية؟ ليش تحكم؟ القرعة لكل أمر مشكل، ليش؟
القرعة فيها ضرر للرجل.
ما في أي ضرر، ليش ضرر؟ يخرج سهمه وهو المحق.
لا أحب هذه أكثر من هذه.
جيد يا شيخنا يا شيخنا، هو يستطيع على كل حال أن يطلق أخرى ويرجع إلى هذه، مو مهم، مو مشكلة. والتسريح منه قال ما فيه مهر؟ إذا زوجته يسرحها منه قال ما لازم يعطيها حقوقها؟
الزواج بأخرى التي سرحها
قد لا تقبل به إلا بمهر عالٍ. خب هذا كله تبرير يا شيخنا، أول مرة ثبتوا له ولاية وبعد ذلك تعال. أول مرة ثبتوا ولاية له وبعد ذلك تعال. القول بأنه إنصافا يا أخوان، خلونا نفكر بشكل منطقي. تفضل.
يعني الآن هو من خلال هذه الروايتين أو هذه الرواية يستفيد صحة العقد، هو صحيح ما نحتاج لهذه الرواية.
لا لا لا، يريد أن يقول يستفيد من هذه الرواية أنه هو المولى على تسريح الزائد عما يصح التمسك به، وحيث إنه لا نحتمل خصوصية لموردها فمحل كلامنا يصلح دليلا. يقول لك الحر، هذا العبد صار حرا وهذا المجوسي صار مسلما. حرية والعبدية هنا ما لها تأثير، الذي له التأثير في المقام هو أن عدم جواز التمسك بالأزياد جعلت الولاية فيه بيد الزوج في أن يختار أيتهن شاء، بمقتضى الرواية السابقة اللي هي ضعيفة سندا وبمقتضى هذه الرواية التي هي صحيحة سندا، ومحل كلامنا من نفس الوادي. نحن ماذا نثبت خصوصيات أخرى؟ نقول من أين لنا أن نقول أنه من نفس الوادي؟ فإن من عقد على خمس في عقد واحد مولا على تسريح واحدة منهن، هذا مربوط بالعقد على ما لا يصح العقد عليه. الشريعة صححت أصل العقد ولم تصحح بعض كيفياته، بينما هنا الكلام في أنه بعد أن صار حرا لا يجوز له التمسك بالأمة الثالثة والرابعة. جعل الولاية بيده يحتاج إلى دليل، يتوقف جعل مورد الرواية دليلا على إلغاء الخصوصية. ونحن متفقون مع سيد المستمسك وغيره أن الحكم على خلاف القاعدة، فإذا كان الحكم على خلاف القاعدة ولم يمكننا الجزم بإلغاء الخصوصية فلا يمكننا أن نستدل به لمحل كلامنا، يصبح كما يقول السيد أخوي أشبه القياس. إنصافا يا إخوان، إنصافا، بعد أن سلمت أنا بما قاله السيد خوي في ذيل الرواية السابقة وألمحت إليه في ذيل هذه الرواية أيضا، إنصافا يا إخوان، الإنسان العرفي ما يحتمل بدرجة معتد بها خصوصية لهذين الموردين، مورد الذي عقد على أختين بعقد واحد يسرح أيتهن شاء، ما أفتي ببطلان العقد، والذي أيضا تزوج بخمسة في عقد واحد فصحح العقد على أربعة وخير هو جعلت الولاية بيده في أن يسرح أيتهن شاء، ومورد كلامنا الذي هو على مقتضى القاعدة العقود صحيحة، وبمجرد أن تحرر دلت الأدلة أنه لا يجوز له الإمساك بأكثر من اثنتين منهن، فلا بد من تسريح ما زاد على الثنتين. أي واحدة تزيد على الثنتين لا بد من تسريحها، سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، مو مهم من حيث الزمان في أصل عقدها، لأنه لا تأثير له في محل الكلام. فالإنصاف أنها من واد واحد، وإذا كانت من واد واحد فيمكن الاستدلال بها ويكون إلغاء الخصوصية حينئذ عرفيا، وهذا ما مارسه صاحب الجواهر وغير صاحب الجواهر من المحققين عندما تكلموا في هذه المسألة، فهو ليس من قبيل القياس، هم يفهمون القياس ويلتفتون للقياس ولا يقولون بالقياس بل يحاربون القياس، إنما الكلام هل تلغى الخصوصية أو لا تلغى الخصوصية. إن جزمنا بإلغاء الخصوصية عرفان فمقامنا من واد واحد، وإن لم نجزم بإلغاء الخصوصية عرفان فهو يشبه القياس، فلا بد حينئذ من إجراء مقتضى القاعدة والقرعة حينئذ. إن كنا نقول بالقرعة في مثل المورد كما تقدم مرارا، وإلا إذا كان لا هذا ولا ذاك فلا بد حينئذ من الاحتياط. ومن المتسالم عليه كما أسلفنا عدم بطلان نكاح الجميع، فلا بد حينئذ من الاحتياط. بأي شيء يكون الاحتياط؟ الاحتياط بأن يقرع ويطلق اللتين خرجت القرعة باسمهما، يجمع بين الأمرين. هذا كثير. أقول إذا انتهينا إلى هنا. أي ضرر يا شيخنا؟ على كل حال سيقع ضرر، هو لا يستطيع أن يتمسك بالأربعة ولا بالثلاثة. أي ضرر؟ نفس الشيء، مطلقة أو مو مطلقة، مطلقة أو مصرحة، لا نفس الحقوق. قصدك من جهة المحبة؟
من جهة المحبة.
على كل حال شو المحبة مو ميزان خف الحكم الشرعي، لا هنا الميزان في الحكم الشرعي هو الأدلة إلى أين تنتهي بنا. إذا انتهت بنا إلى إلغاء الخصوصية خب ما يحتاج نتمسك بهذه الأمور. هذا أعظم الضرر حينئذ، لأنه يكون يدفع مهور الجميع. كيف تقول هالكلام يا شيخنا؟ هذا إلزام له بما لا يلزم،
ودفع مهره من قبل.
إيه ويكون يدفع مرة جديدة. لا صيحبها ويحبها ما هي قيمة بالميزان الشرعي.
ألف تومان.
هو معلوم هي تقبل ألف تومان.
ما يحبها يعني.
حد خلي بس هو يحب. مستعد أن يدفع المهر. مو مهم، هذا حب وعدم حب ما له قيمة هنا يا شيخنا. الذي له القيمة هنا ما هو حكم الشارع في الواقع، هذا حكم تعبدي. أصل عدم جواز إمساكه بأكثر من أمتين حكم تعبدي، كما أن أصلا حكم تعبدي تفريعاته أيضا تعبدية، لا بد من اقتناصها من الدليل الشرعي قبل الله سبحانه وتعالى ينتهي إبطال عقد الثالثة والرابعة.
الله سبحانه وتعالى
الروايات ما قالت قرعة، لكن روايات القرعة بإطلاقها تشمل محل الكلام إذا ما وجدنا دليلا خاصا. هذا بحثناه يا شيخنا في الأسبوع الماضي بحثناه. القرعة لكل أمر مشكل في كل ما أشكل.
وزوج إلى قيومة ولا
هو نفسه؟ ما مو معلوم إلى قيومة على الزوجة، مو إلى قيومة على الحكم الشرعي.
بيده طلاق بيده
بيده طلاق صحيح بيده. منو قال يطلق هنا؟
أكو أدلة.
أول الكلام أنه لازم يطلق. منو قال لازم يطلق؟ من قال أن تسريحيتهن شاء بيده؟ من قال؟ وين؟ وين قال؟ فتصيحهم بإحسان قصدك؟ خوب هذا مبني على إلغاء الخصوصية يا شيخنا، دليل خاص ما موجود هنا. لا مانع من إلغاء الخصوصية، جيد، إذا ألغيتم الخصوصية كصاحب الجواهر وغيره فله الولاية، لكن له الولاية مو من هالوجوه هذه. لا له الولاية حينئذ، لا هذه وجوه استحسانية ما لها قيمة. الولاية إنما تكون إذا ألغينا الخصوصية عرفا فقط، لا لأجل هذه الوجوه. لا بأس، ما في مشكلة. إلى وسعة الذمة. طيب جيد جيد، قبل أن ينتهي الوقت يا إخوان، باقي فرع في المسألة. ولو أعتقت أمة أو أمتان فإن اختارت الفسخ أي المعتقة حيث إن العتق موجب لخيارها، إذا كان زوجها منه رق أو كان زوجها حر ولكن الذي زوجها سيدها. الآن صارت حرة، إذا صارت حرة مسلم في محله أن هي مخير بين الإبقاء على زوجيتها لزوجها السابق أيام الرقية وبين الفسخ. فهو فإن اختارت الفسخ فهو، وإن اختارت البقاء يكون الزوج مخيرا. في أي شيء مخير يعني الزوج؟ يكون الزوج مخيرا. هذا في أي مورد؟ في المورد الذي لا يجوز له التمسك بالأكثر بالأكثر.
يعني هذا عكس جماعي صاير.
فالعبارة على إطلاقها فيها مشكلة يا إخوان، لا بد من حملها على ما تقدم في المسائل السابقة. كما لو كان الزوج رقا، كما لو كان الزوج رق ومعتقت وأعتقت إحدى الإماء صارت حرة، وهو عنده حرتان من قبل، فحينئذ لا يجوز له التمسك فهو مخير. لكن لو كان عنده حرة من قبل وأمة، والحرة حرة بعد والأمة صارت حرة، هل هو مخير؟ ما إلى أي شيء. هو إنما يصبح مخيرا أحسنتم. وأصل القول بالتخيير مبني على القول بها في الفرع السابق، يعني إلغاء الخصوصية في الروايتين، وإلا انتهينا إلى باب القرآن التي هي لكل أمر مشكل. وإن لم نجزم بأنها على سعتها كذلك فيشكل الأمر حينئذ، ولا بد من الاحتياط. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الثالثة وهي مسألة مهمة وفيها بحث علمي مهم سيأتي إن شاء الله. طبعاً هي عادة ما تحصل، ده فرض واقعي، واحد ينسى أن زوجته دائم أو منقطع، لكن فيها بحوث علمية صناعية مهمة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.